إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا في الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كيف كان يصلي، ولا سيما أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحرص جميعا على معرفة هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ولنحرص على الاهتداء بهديه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يقبل الله صلاتنا. وقد انتهينا إلى الحديث عن هديه عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية، والفرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يجلس للتشهد. وعرفنا أن هناك فرقا بين جلسة التشهد الأول والتشهد الأخير، فإذا كان في التشهد الأول جلس مفترشا، والافتراش أن يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب قدمه اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة، وهذا هو الافتراش، ويكون في التشهد الأول. أما في التشهد الأخير فكان عليه الصلاة والسلام يتورك، والتورك هو أن يجلس المصلي على فخذه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى، فهذا هو التورك، ويكون في التشهد الأخير. فإذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فيجلس المصلي مفترشا، وما إذا كانت ذات تشهدين فيفترش في الأول ويتورك في الثاني. ما موضع اليدين في الجلوس للتشهد؟ أنت عرفنا هيئة الجلوس، لكن أين تضع يديك؟ أين تكون يداك وأنت جالس للتشهد؟ قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة، وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وقال وائل بن حجر: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فإذا إذا جلست للتشهد فضع يدك اليمنى على فخذك اليمنى ويدك اليسرى على فخذك اليسرى، فاليسرى تكون ممدودة الأصابع على فخذك اليسرى، وأما اليمنى فإنك تقبض هاتين وتحلق بهاتين وترفع السبابة أو المسبحة تحركها تدعو بها تحركها تدعو بها فقلنا ممدودة ممدودة يحركها. وأما هذه الحركة فهذا خفض ورفع هذا اسمه يسمى خفض ورفع فلم يكن يخفض ويرفع ولكن يمدها يحركها يدعو بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذه الحركة في التشهد لهي أشد على الشيطان من الحديد لأنها إشارة إلى التوحيد وأكثر شيء يغيظ الشيطان هو التوحيد. فقال عليه الصلاة والسلام في حركة الأصبع في التشهد لهي أشد على الشيطان من الحديد. قال وكان يبسط ذراعه على فخذه وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها. احنا في الركوع وفي السجود كان يجافي مرفقيه عن جنبيه كان يجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفعهما عن الأرض. ونهى عن أن يبسط الرجل يديه في الصلاة انبساط الكلب. لكن وانت قاعد للتشهد كان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه. وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى. قال وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وأنت ساجد تنصب رجليك وتستقبل بأطرافهما أطراف الأصابع القبلة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في كل ركعتين التحيات وكان عليه الصلاة والسلام يقول في كل ركعتين التحيات. وقلنا أن لفظ التحيات يطلق على هذه الكلمات التي أولها التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه الكلمات يطلق عليها التحيات لأن أولها التحيات ويطلق عليها التشهد لأن آخرها التشهد. وفرقنا أو قلنا أن هناك فرق بين التحيات والتشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحيات ذكر والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ذكر آخر. وعرفنا حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير. قال وأما المواضع التي كان يدعو فيها عليه الصلاة والسلام في الصلاة فسبعة مواطن مواضع الدعاء مواضع الدعاء في الصلاة. قال سبعة أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. اتفقنا بعد تكبيرة الإحرام هناك دعاء الاستفتاح وعرفنا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة كان يستفتح بها. الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر يعني في القنوت. إذا صليت الوتر وقنت فالقنوت في الوتر يكون قبل الركوع القنوت في الوتر يكون قبل الركوع. وأما القنوت في الفرائض في النازلة فإنه يكون بعد الرفع من الركوع. الموضع الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الموضع الرابع في الركوع، فقد قال عليه الصلاة والسلام في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم، فهذا لا ينفي الدعاء في الركوع، ولكن يدل على أن أكثر الدعاء يكون في السجود، أكثر الدعاء يكون في السجود، ولكن أيضا لا مانع من الدعاء في الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي في ركوعه. الموضع الخامس في سجوده، وكان فيه غالب دعائه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما السجود فأكثر من الدعاء فيه فقمن أي أحرى أن يستجب له. الموضع السادس بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني وعافني. الموضع السابع بعد التشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام. وبذلك أمر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. هذه هي المواطن أو المواضع التي كان يدعو فيها صلى الله عليه وسلم في السجود. قال منبها على أمر كثر من كثير من المصلين، وهو الدعاء بعد الانصراف من الصلاة، الدعاء بعد الانصراف من الصلاة. قال: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انصرف من الصلاة دعا مستقبلا القبلة أو استقبل المصلين ودعا، لم ينقل عنه ذلك. قال: وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا عن السنة بعدهما. يعني لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء بعد الصلاة. وأما تخصيص الدعاء بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر كذلك لم ينقل، ويقول إنما قال ذلك من قال، قال إن ما فيش سنة بعد الصبح وبعد العصر فيدعو، فهذا تشريع، والتشريع لابد له من دليل. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها عليه الصلاة والسلام فيها، أغلب الأدعية إنما كانت في داخل الصلاة، وبذلك أمر عليه الصلاة والسلام. فالدعاء يكون وأنت تصلي، مش بعد ما تخلص الصلاة، الدعاء وأنت في الصلاة في داخل الصلاة، مش بعد انصرافك من الصلاة. ليه؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا هو اللائق بحال المصلي. لماذا تدعو في الصلاة مش بعد ما تخلص الصلاة؟ قال: وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ وأنت في الصلاة تناجي الله عز وجل وأنت قريب منه، فاللائق أن تسأله وتدعوه وأنت تناجيه. لكن إذا انتهيت من الصلاة السلام عليكم، أنت كده تحللت من الصلاة، انقطعت المناجاة التي كنت فيها مع الله داخل الصلاة، فكيف تترك سؤاله وأنت تناجيه؟ فإذا انصرفت من بين يديه أقبلت تدعوه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ قال: ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي. الأولى أنك أنت تصلي تدعو ربك وتسأله من فضله وأنت بين يديه في الصلاة قبل أن تسلم. قال: إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقب الصلاة، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما يشاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الأذكار، لا لكونه دبر الصلاة. فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله وسلم استحب له الدعاء عقب ذلك، كما في حديث فضال بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. فالدعاء بعد الصلاة بعد الانصراف من الصلاة: السلام عليكم والسلام عليكم، ترفع يديك وتدعو، هذا ليس من السنة وليس من الأدب. ولكن يقول ابن القيم: لكن بعد الانصراف من الصلاة إذا أتى الإنسان بالأذكار المشروعة من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإذا هو بعد هذه الأذكار دعا الله فلا بأس بذلك، ويكون الدعاء بعد الأذكار وليس بعد الصلاة. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وربما زاد صلى الله عليه وسلم في اليمين وبركاته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يزيد وبركاته في التسليم الأولى عن اليمين. قال: هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم الراتب، فعله الراتب والغالب من هديه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين. الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال. قال: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة، كان يسلم تسليمة واحدة. يبقى التسليمة الواحدة هي الركن من أركان الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله دي ركن من أركان الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنت تحرم بالصلاة بقولك الله أكبر، أنت الآن محرم بالصلاة، إذا صليت ما كتب الله لك ركعة فأكثر، الآن كيف تخرج من إحرامك من الصلاة؟ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. هذه التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ولذلك لو أحدث المصلي بعد التشهد وقبل قوله السلام عليكم بطلت صلاته، لأن السلام عليكم ركن من أركان الصلاة فلا بد أن يكون مع الطهارة. لكن لو سلم التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية فصلاة صحيحة، لأن التسليمة الثانية سنة، فإذا تركها فلا شيء عليه. يبقى الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام في التسليم من الصلاة كان يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وعن الشمال كذلك السلام عليكم ورحمة الله. وقلنا كان أحيانا يزيد بركاته عن اليمين. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يسلم تسليمة واحدة تسليمة واحدة. فإذا سلمت تسليمة واحدة فهل تجعله عن اليمين؟ قال لا، كان يجعله تلقاء وجهه، يعني عن اليمين قليلا. السنة في التسليم في الصلاة أن يبالغ في الالتفات، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبالغ في الالتفات حتى يرى من خلفه بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى إذا سلمت تسليمتين تبالغ في الالتفات عن اليمين وعن الشمال. أما إذا سلمت تسليمة واحدة فإنك تجعلها تلقاء وجهك جهة اليمين قليلة. يعني أنا بقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، ده إذا سلمت التسليمتين. فإذا اقتصرت تسليمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله، يعني أنا كده مستقبل قبلة ألتفت قليلا السلام عليكم ورحمة الله. قال وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول أيضا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فالأدعية قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء، بعد أن تقرأ التحيات وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم تتخير من الدعاء ما شئت. ولكن كلما كان الدعاء بالمأثور من القرآن والسنة كلما كان أقرب إلى القبول، وكلما كان أبعد عن الاعتداء في الدعاء. يعني كلما كان إنسان حافظ للأدعية الموجودة في القرآن التي حكاها الله تعالى عن عباد المؤمنين على سبيل الثناء عليهم والمدح لهم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مثل هذه الأدعية في القرآن الكريم الله تعالى حكاها عن أهلها على سبيل الثناء والمدح، وصحت في السنة النبوية الصحيحة أدعية كثيرة. فكلما كنت تحفظ منها ما استطعت ودعوت بها في الصلاة وفي خارج الصلاة كان أبعد عن الاعتداء في الدعاء وأقرب إلى القبول. ومن لم يكن حافظا شيئا منها أو أراد أن يستكثر فليسأل الله تعالى من فضله بما شاء. قال والمحفوظ في أدعيته صلى الله وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني. اغفر لي مش اغفر لنا، رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه. ومنها قوله في دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فكان دعاء بالإفراد لا بلفظ الجماعة، اغفر لنا ارحمنا اهدنا، لا، رب اغفر لي ارحمني اهدني. فإن قال قائل فما قولكم فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. يعني الإمام لفظ الحديث هذا يقول إن الإمام في الصلاة ما يقولش رب اغفر لي وارحمني ولا اللهم اغفر لنا وارحمنا، لأنه إمام فيجمع الناس معه. قال قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي اللهم باعد بيني وبين خطاياي يدل على بطلان هذا الحديث يدل على بطلان هذا الحديث. لكن متى يجمع الإمام فيقول رب اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا كان إذا هذا في إيه في دعاء القنوت إذا كان يصلي جماعة وقنت سواء كان في الوتر أم في الفريضة النازلة فإنه لا يخص نفسه بالدعاء في القنوت لأنه إمام وبيقنت للمسلمين فيأتي بلفظ الإيه بلفظ الجمع. أما في غير القنوت فإن الإمام لا يدعو إلا إيه بلفظ المفرد لنفسه. ثم ذكر رحمه الله بعض المباحات في الصلاة ما يباح فعله في الصلاة ولعلنا نكتفي بهذا حتى لا نقرأ شيئا من المباحات ونترك شيئا آخر فنقف عند ما يباح فعله في الصلاة. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.